بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا. قال المؤلف وفق الله تعالى: المسألة الثالثة، الكلاء الذي في أرض مملوكة، النابت بغير عمل صاحب الأرض. قال مذهب أحمد في المشهور وأبي حنيفة وأبي عبيد، وهو قول بعض أصحاب مالك والشافعي، أنه لا يجوز منع فضله، أي ما زاد على حاجته. واستدلوا على ذلك بحديث: المسلمون شركاء في ثلاثة. قال شيخ الإسلام رحمه الله: معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد ما ينبت في الأرض المباحة فقط، لأن الناس يشتركون في كل ما ينبت في الأرض المباحة من جميع الأنواع من المعادن الجارية كالقير والنفط والجامدة كالذهب والفضة والملح وغير ذلك، فعلم أن المراد ما ينبت في أرض الإنسان. وقال أيضا: وقد اتفق المسلمون على أن الكلى النابت في الأرض المباحة مشترك بين الناس، فمن سبق إليه فهو أحق به، وأما النابت في الأرض المملوكة فإنه إن كان صاحب الأرض محتاجا إليه فهو أحق به، وإن كان مستغنيا عنه. ففيه قولان مشهوران لأهل العلم، وأكثرهم يجوزون أخذه بغير عوض لهذا الحديث، يعني حديث المسلمون شركاء في ثلاثة، ويجوزون رعيه بغير عوض. وذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما، ومذهب مالك والشافعي في المشهور عنهما جواز بيع ذلك الكلاء، وله أن يمنعه لأنه ملكه نبت في ملكه. قال أبو عبد الله الصحيح والقول أول: ليس له أن يمنع منه إذا لم يكن محتاجا إليه، ولكن إن كان في مكان يزعجه دخول الناس كأن يكون حريم بيته فله أن يمنع على هذا المعنى. وأما أرض من أراضيه الزراعية نبتت فيها الكلى وهو مستغن عن زائد عن حاجته فلا يمنع أحد من رعيه. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: أما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها الكلى، يعني كان قاصدا ترك الزرع من أجل الكلى التي فيها مقصود، ترك أرضه من أجل أن يحصل على الكلى. وأما إذا كان صاحبها قصد ترك زرعها لينبت فيها الكلى فبيع هذا أسهل من بيع غيره، لأنه ترك مصالح من أجل هذا الشيء فصار أحق به وله أن يبيع، لأن هذا بمنزلة استنابة، بمنزلة استنباته، بمنزلة استنباته، كأنه أنبته بنفسه، لأنه هيأ أرضه لهذا الشيء وترك الزرع فمثله أنبته بنفسه. المسألة الرابعة: هل يلزم صاحب البئر أن يبذل للمستقي الدلو والحبل والبكرة مجانا؟ قال الحافظ ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: وهل يلزمه أن يبذل له الدلو والبكرة والحبل مجانا، أو له أن يأخذ أجرته؟ على قولين وهما وجهان لأصحاب أحمد في وجوب إعارة المتاع عند الحاجة إليه، أظهرهما دليلا وجوبه وهو من الماعون، إذن يلزمه أن يعين المستقي إذا كان عنده الحبل والدلو والبكرة. قوله من الماعون يعني يدخل في قوله تعالى: ويمنعون الماعون، إذا منع ذلك دخل في قوله تعالى: ويمنعون الماعون مذموم. وقد تقدم معنا في باب العارية أن الماعون مفسر بمنع القدر والدلو والفأس وما أشبه ذلك مما لا ضرر في إعارته. قال المسألة الخامسة: هل للمستقي أن يدخل إلى البئر ويأخذ من الماء بغير إذن؟ قال ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد: قال بعض أصحابنا: لا يجوز له دخول ملكه لأخذ ذلك بغير إذنه. وهذا لا أصل له في كلام الشارع ولا في كلام الإمام أحمد. ثم نقل عن الإمام أحمد ما يدل على الجواز. ثم قال: فالصواب أنه يجوز له دخولها لأخذ ما له أخذه، يعني يدخل الأرض تلك، هذا إذا لم يكن كما تقدم مثلا عليه كشف على محارمه، على نسائه جوار البيت، فلا بد من استئذان. والكلام فيما إذا لم يحصل ذلك، مكان بعيد لا يحصل منه التكشف على النساء. قال: وقد يتعذر عليه غالبا استئذان مالكها، ويكون قد احتاج إلى الشرب وسقي بهائمه ورعي الكلام، ومالك الأرض غائب، فلو منعناه من دخولها إلا بإذن كان في ذلك إضرار ببهائمه. وأيضا فإنه لا فائدة لهذا الإذن، لأنه ليس لصاحب الأرض منعه من الدخول، بل يجب عليه تمكينه، فغاية ما يقدر أنه لم يأذن له، وهذا حرام عليه شرعا، لا يجوز له أن يمنع. لا يحل له منعه من الدخول، فلا فائدة في توقف دخوله على الإذن. وأيضا فإنه إذا لم يتمكن من أخذ حقه الذي جعله له الشارع إلا بالدخول، فهو مأذون فيه شرعا، ولو كان دخوله بغير إذنه لغيرة على حريمه وعلى أهله، فلا يجوز له الدخول بغير إذن. نعم، نبه ابن القيم في آخر كلامه على المعنى الذي ذكرناه. المسألة السادسة: معنى الاشتراك في النار. قال ابن رجب رحمه الله في جامع العلوم والحكم: وأما النهي عن منع النار فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، يعني أراد شخص أن يأخذ له منها شعلة أو يصطدي بها لا تمنعه، أما الجمر نفسه لا يلزمك أن تعطيه، الحطب والجمر وغيرها. فحمله هذا، يعني هذا قول هؤلاء الطائفة من الفقهاء. قال: فحمله طائفة من الفقهاء على النهي عن الاقتباس منها دون أعيان الجمر، ومنهم من حمله على منع الحجارة المورية للنار، وهو بعيد، يعني لو أراد منك حجارة يجب عليك أن تعطيه، وهذا بعيد، قال ابن رجب بعيد. ولو حمل على منع الاستضاء بالنار وبذل ما فضل عن حاجة صاحبها لمن يستدفئ بها وينضج عليها طعاما ونحوه لم يبعد، انتهى. وبعضهم حملوا على ما كان في الموات. إذن الاشتراك في النار إذا أراد منك شيئا من النار، أو أراد أن ينتفع بنارك بطبخ شيء وقد استغنيت أنت عنها وبقي فضل منها، كذلك لا يجوز منعه. نضجت طعامك عليه وبقي منه فلا تمنعه من فضلها، أو الاستضاء بالنار، أو أخذ الشعلة منها، أو ما أشبه ذلك. وأما الأحطاب فلا يدخل في ذلك، وكذلك في هذه الآونة أعواد الكبريت والغاز وغير ذلك، هذا ليس المراد. هذه بعض يعني. قال: باب الوقف. قال الحافظ بن حجر رحمه الله تعالى: باب الوقف. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عنه عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: أصاب عمر رضي الله عنه أرضا بخيبر، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم يستمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب نالا قط، هو أنفس عندي منه. قال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال: فتصدق بها عمر أنه لا يباع أصلها ولا يورث ولا يوهب، فتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول مالا. متفق عليه واللفظ لمسلم. وفي رواية البخاري: تصدق بأصله لا يباع ولا يوهب ولكن ينفق ثمره. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة الحديث، وفيه: فأما خالد فقد احتبس أذراعه واعتاده في سبيل الله. متفق عليه. قال: مسائل الأحكام مستفادة من الأحاديث مع ذكر بعض المسائل الملحقة. المسألة الأولى: تعريف الوقف. الوقف في اللغة هو الحبس، يقال: وقفت الأرض أقفها وقفا، هذه اللغة الفصيحة المشهورة، ويقال: أوقفتها في لغة رديئة أو شاذة. وقفت الأرض وأوقفت الأرض، إذن الأشهر وقفت الأرض، والمشهور بألسنتنا أوقفها بزيادة الهمزة. قال: وفي الشرع وحبس مالك لماله المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القرب ابتغاء وجه الله تعالى. المسألة الثانية: مشروعية الوقف. دلت أحاديث الباب على مشروعيته، لا سيما الحديث الأول الذي فيه دلالة على أن الوقف لله تعالى من أفضل القربات إلى الله عز وجل، وقد ذهب إلى مشروعيته عامة أهل العلم، بل لا يعلم من الصحابة في ذلك مخالف. قال الترمذي رحمه الله عقب حديث ابن عمر الذي في الباب: والعمل على هذا عند أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وغيرهم، لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجارة وقف الأراضين في إجازة الله. لا نعلم بين المتقدمين منهم في ذلك اختلافا في إجازة وقف الأراضين وغير ذلك. إجارة كنا من الجواز إجازة. قلت: ونقل الخلاف في ذلك عن شريح وقال: لا حبس عن فرائض الله، وكأنه لم تبلغ الأدلة في ذلك. المسألة الثالثة: متى يحصل الوقف ويلزم. أكثر العلم على أن الوقف يلزم باللفظ مع النية، ولا يشترط إخراجه عن يده، يعني لو قال هذا وقف حتى ولو كان ما زال في يده خرج من يده صار وقفا. هذا قول مالك والشافعي وأحمد أبي يوسف وغيرهم، واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه أنه وقف أرضه، وصح عنه أنه هو الذي وليها حتى مات. وذهب محمد بن حسن وأحمد في رواية لأن الوقف لا يلزم إلا بقبضه كالصدقة والهبة، والأول أقرب لأن تبرعا يمنع البيع والهبة والميراث، فلازم بمجرده لشبهه بالعتق، ويفارق الهبة فإنها تمليك مطلق، والوقف تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو بالعتق أشبه، فإلحاقه به أولى، وحديث عمر ظاهر في ذلك والله أعلم. وأما أبو حنيفة فشذ وقال: الوقف ليس بلازم، بل له الرجوع فيه متى شاء إلا أن يوقفه عن وصية، وليس له دليل على ما قال، وبالله التوفيق. من أبعد الأقوال قول أبي حنيفة أن الوقف ليس لازم وأن يرجع متى شاء. كيف يرجع في صدقته؟ العاد في هبتك، العاد في قيح، العاد في صدقته، مثل الذي يعود في صدقتك الكلب يقي ثم يعود في قيح. المسألة الرابعة: هل يصح الوقف بالفعل، يعني من غير أن يتلفظ، يعني بقلبه أن هذا وقف ثم يبني المسجد أو يحوطه أو يجعله للفقراء من غير أن يتلفظ؟ مذهب أحمد وأبي حنيفة أن الوقف يحصل بالفعل مع القرائن الدالة عليه، مثل أن يبني مسجدا ويأذن للناس في الصلاة فيه، أو يجعل مقبرة ويأذن للمسلمين في الدفن فيها. أما الشافعي فمذهبه عدم حصول الوقف إلا بالقول، وحكي عن أحمد ونفى ذلك ابن قدامة، واحتج بأن هذا تحبيس أصل على وجه القربة فوجب أن لا يصح بدون لفظ كالوقف على المساكين، ويجيب عن ذلك بأن العرف جار في مسألتنا بذلك وفيه دلالة على الوقف فجاز أن يثبت به كالقول، وأما الوقف على المساكين فلم تجري به عادة بغير لفظ، ولو جرت عليه العادة لجاز. ورجح الشوكاني رحمه الله أنه لا يلزم الوقف بالفعل إلا إن نوى الوقف، وهذا هو الصحيح. نعم، وهو مراد أحمد وأبي حنيفة، يعني قصد الوقف بفعله فقط إلا إذا نوى الوقف. نعم، هو مراد أبي مذهب أحمد وأبي حنيفة مع النية. الصحيح أن الفعل جائز مع النية، يحصل به الوقف مع النية. أنت تكلم هو نادر أنه ما يحصل تلفظ، لكن لو فرضت المسألة وإلا غالبا أنه ما سيحوط وابن يقول هذه مقبرة، يتكلم للناس يقول هذه مقبرة، لكن لو فرض أنه بنى وحوط وأذن الناس أن يدفنوا وهو لا شك أنه ينوي بها الوقف. قال المسألة الخامسة ألفاظ الوقف. ذكر أهل العلم أن الوقف له ألفاظ صريحة وألفاظ ليست صريحة، فالصريحة مثل وقفت وحبست وسبلت، والكناية مثل تصدقت وحرمت وأبت، وهذه الثلاث لا يقع بها الوقف إلا مع النية. حتى الألفاظ الصريحة صحيح أن يشترط لها النية، الصحيح أن الألفاظ الصريحة أيضا لها يشترط لها نية. قد يطلق بعض الناس هذه الألفاظ ولا يقصد بها الأوقاف الشرعية. وهذه الثلاث لا يقع بها الوقف إلا مع النية، أو يقرن بها حكم الوقف كأن يقول صدقت بها صدقة لا تباع ولا تورث وما أشبه ذلك. إلهنا سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك. يوم الخميس سنتوقف عن التدريس فيه في كل أسبوع، يوم الخميس استراحة لبعض المراجعات. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك.